بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذا هو الدرس 45 بعد 100 أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة نقف عند هذا الباب كذلك في هذا اليوم إن شاء الله تعالى وهو باب فضل صلاة الجماعة بعد أن ذكر وجوبها في الباب الذي قبله فقال باب وجوب صلاة الجماعة وذكرنا أن البخاري قد جزم بالوجوب وتحدثنا عن ذلك مفصلا ذكر بعد هذا الباب باب فضل صلاة الجماعة وبدأ هذا الباب بذكر أثرين الأول عن الأسود بن يزيد النخعي والثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أما الأثر عن الأسود قال وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر الأسود هذا أيها الإخوة هو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي من التابعين ومن الفقهاء ومن المحدثين وله رواية في الكتب الستة وهذا الرجل الكبير من بيت عرف بالعلم والعبادة والفقه فأخوه كذلك هو عبد الرحمن بن يزيد وهو فقيه وإمام وولده كذلك عبد الرحمن بن الأسود كذلك فقيه وإمام كبير والأسود هذا هو خال إبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي تعلمونه هو فقيه العراق وعمه كذلك علقمة بن قيس كذلك من كبار الفقهاء والمحدثين وهؤلاء جميعا لهم روايات في الكتب الستة ولذلك قال الشعبي في هؤلاء وفي هذا البيت قال عنهم هم أهل بيت خلقوا للجنة الأسود الذي نقل عنه البخاري هذا الأثر إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر مما يدل على حرصه الكبير على صلاة الجماعة حرصه هذا إنما هو جزء من شدة عبادته وحرصه على تحصيل الفضائل، فكان مجتهدا جدا في العبادة. إذا عرفنا شيئا عنه عرفنا لما كان يلتمس الجماعة إذا فاتته في مسجد حيه يذهب إلى مسجد آخر. فالأسود بن يزيد النخعي كان صواما قواما حجاجا. أما أنه صوام فورد أنه كان يصوم حتى ييبس لسانه من شدة الحر، ولو في شدة الحر كان يصوم رحمه الله تعالى. وورد أنه كان يسرد الصوم، يكثر الصيام. وأما أنه يكثر الحج فقد ورد أنه حج ما بين حجة وعمرة 80 مرة، وكان يقول في تلبيته لبيك غفار الذنوب. وكان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين ختمة، وفي غير رمضان يختم في كل 6 ليال ختمة، يعني يقرأ في كل يوم ما يعادل 5 أجزاء، 5 أجزاء يقرأها في كل يوم رحمه الله تعالى. ومع ذلك، مع هذا الاستغراق في العبادة، في الصيام وفي القيام وفي قراءة القرآن وفي الحج، هذا كله غير الإقراء والتحديث والسماع وكونه فقيها، ومع هذا كله لما احتضر بكى رحمه الله تعالى. فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: وما لي لا أجزع، والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. هذا يقول يستحي من الله مما قد صنع. وماذا صنع رحمه الله تعالى؟ الشعبي يشهد لهم قال: كأنهم هم أهل بيت خلقوا للجنة. هذا هو الأسود ابن يزيد الذي كان كما ذكر البخاري إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. ماذا نستفيد من هذا الأثر الذي ذكره البخاري؟ نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أنه من فاتته الجماعة في مسجد لم يجد فيه جماعة فإنه يذهب إلى مسجد آخر لتحصيل الجماعة، وهذا درج عليه الفقهاء والمحدثون من سلف الصالح. فقد ذكر حماد بن زيد أن ليث بن أبي سليم وهو كذلك من الرواة إذا فاتته الصلاة في مسجد حيه، يعني جماعة، اكترى حمارا فطاف عليه المساجد حتى يدرك جماعة. بل هنالك ما هو أبلغ، ذكر عن هشيم بن بشير وهو كذلك من المحدثين، نعم، وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كان يذهب إلى مسجد آخر لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. يعني إذا دخل إلى مسجد فوجد أن تكبيرة الإحرام فاتته ذهب إلى مسجد آخر ليدرك تكبيرة الإحرام. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد نص على أنه من فاتته الجماعة في مسجد أنه يذهب إلى مسجد آخر ليدرك الجماعة، لكن الإمام أحمد قال: لكن إن فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في مسجد حيه لا يذهب إلى مسجد آخر لإدراك تكبيرة الإحرام. يعني إن أدرك الجماعة في مسجده يصلي معهم ولو فاتته تكبيرة الإحرام. إذن هذه الفائدة الأولى يؤخذ منها ثبوت فضيلة الجماعة عند هؤلاء جميعا، لأنهم لو لم يثبت عندهم فضيلة الجماعة لما تركوا فضيلة أول الوقت وتركوا المبادرة إلى أداء الذمة بأداء الفريضة وتوجهوا إلى مسجد آخر. التوجه إلى مسجد آخر يجعل الصلاة متأخرة، بعض الوقت. فإذا هؤلاء أولا ثبت عندهم وهذا ثابت لا شك فضيلة ثواب الجماعة، ولذلك فضلوها على أول الوقت. الشيء الثاني أنهم فهموا من فضيلة الجماعة أنها ينبغي أن تكون في المسجد، فلو كانوا يعلمون أن فضيلة الجماعة تحصل في البيت لرجعوا إلى بيوتهم وصلوا مع أهليهم جماعة. فإذا الفهم الثاني أنهم علموا أن فضل الجماعة إنما هو في المسجد. هذا هو الذي طبعا سيرد معنا أدلة أخرى على هذا في الأحاديث الآتية. أما الأثر الذي بعده الذي ذكره البخاري عن أنس قال: وجاء أنس بن مالك رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. هذا الأثر ذكره موصولا يعني بإسناده عبد الرزاق وابن أبي شيبة، واذكروا نص الأثر بتمامه عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وهو من طريق الجعد أبي عثمان قال: مر بنا أنس بن مالك رضي الله عنه ومعه أصحاب له زهاء 20، أو في رواية زهاء 10، وقد صلينا الغداة يعني صلاة الصبح، فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم. قال: فأمر بعضهم فأذن وصلى ركعتين، ثم أمره فأقام، ثم تقدم فصلى ركعتين بأصحابه. هذا هو الحديث الذي رواه عبد الرزاق ورواه ابن أبي شيبة في مصنفيهما. ما المسائل التي تستفاد من هذا الحديث؟ هنالك مسألتان. المسألة الأولى التي تلفت الأنظار أن أنس أذن وأقام، فهل يؤذن ويقيم في المسجد الذي صلي فيه جماعة أم لا يؤذن ولا يقيم؟ وهذا مر معنا في الدروس السابقة بالتفصيل. نعم، فأكثر العلماء على أنه لا يؤذن في الجامع أو المسجد الذي صلي فيه جماعة. نعم، حتى بعضهم قال إن سمع الإقامة لا يقيم، بعض الفقهاء مثل الزهري قال يقيم ولم يذكر الأذان. إذن قضية قد اختلف فيها ومرت معنا تفصيلا، لكن قالوا باختصار بأن أنس بن مالك إنما فعل هذا لأنه صلى في مسجد بالطريق، ومسجد الطريق من كلما جاءت جماعة إليه تؤذن وتقيم وتصلي الجماعة، أما في مسجد الحي فلا يؤذن، وبعضهم قال ولا يقيم، وبعضهم قال يقيم دون أن يؤذن. هذه أشرت إليها وقد مرت معنا تفصيلا. أما المسألة الثانية التي تفهم أو التي تؤخذ من هذا الحديث، وهو مسألة إعادة الجماعة في مسجد قد صليت فيه الجماعة. فأنس بن مالك ماذا فعل؟ قال: أصليتم الفجر الصبح؟ قلنا: نعم. فصلى مع من كان معه مرة أخرى صلاة الجماعة. فما هو حكم الجماعة الثانية والثالثة في مسجد صليت فيه الجماعة؟ هذا الأمر الذي نريد أن نعرفه من هذا الأثر. في الحقيقة هنالك قولان للعلماء في هذه المسألة. بعضهم كره أن يصلى جماعة في مسجد صليت فيه الجماعة، وقالوا يصلون وحدانا، وهذا قاله سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وغيرهم من الفقهاء، قالوا يصلون وحدانا. وهناك فريق آخر من العلماء طبعا نقل عنهم الحافظ ابن رجب فقال: وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة في المسجد لما فعله أنس بن مالك أولا. يعني الآن الأدلة سترد معنا تباعا. وكذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود جماعة في مسجد قد جمع فيه، يعني قد صلي فيه جماعة، وهو قول أحمد وإسحاق ابن رهوي وعطاء ابن أبي رباح وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن وداود الظاهري معهم. كذلك قال لا مانع من أن يصلوا جماعة في مسجد قد صلي فيه. حافظ ابن رجب وغيره كما سيرد قالوا بأنه إذا كان المسجد من المساجد التي يرتب فيها الأئمة من السلطان، يعني هنالك إمام راتب، أي المراد يرتب فيها الأئمة، هنالك إمام راتب في المسجد، فهذا لا يصلى فيه لئلا يتطرق بذلك إلى الافتيات عليه، يعني لئلا يظن أن هؤلاء تعمدوا ألا يصلوا خلف الإمام. ولكن المساجد التي ليست فيها أئمة راتبة والجيران هم الذين يقدمون أئمة، فهذا لا مانع من أن تصلى فيه جماعة ثانية وثالثة وتعدد فيه صلاة الجماعة. وهذا ورد عن الشافعي رحمه الله بأنه كره الجماعة في مسجد الدروب الأحياء، قال أما مسجد الأسواق التي عادة يأتي الناس إليها تباعا، قال أما في مسجد الأسواق التي يكثر فيها الجماعات فلا تكره فيها الجماعة الثانية والثالثة لكثرة استطراق الناس إليها دفعا للحاجة. ولذلك اتفق العلماء، اتفق العلماء أنه إذا لم يكن للمسجد إمام راتب لم يكره إعادة الجماعة فيه. إذن المسألة تتعلق لا بخصوص صلاة الجماعة، وإنما يتعلق بأمر آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ يعني من كره كمالك والأوزاعي والثوري، نعم وهؤلاء كلهم مقدمون يعني في الزمن على الشافعي، لما كرهوا إعادة الجماعة؟ الشافعي ذكر هذا في كتاب الأم، واسمعوا هذا النص الرائع الجميل الذي علل فيه لما منع بعض الفقهاء من إعادة الجماعة مرة ثانية في المسجد الذي صلي فيه. قال وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة، وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة وفيهما المكروه. إذن هذه إشارة رائعة بأن الكراهية أتيت من قبل تفرق الكلمة ومن قبل الاختلاف الواقع بين المصلين. لذلك ماذا قال الشافعي في تتمة كلامه في كتاب الأم؟ قال وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو الناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارة، فلا أكره ذلك فيه لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة، وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره. إذن عرفنا ما سبب كراهية صلاة الجماعة ثانية، فإن لم يكن في الجماعة الثانية هذا المعنى، معنى تفرق الكلمة ومعنى الاختلاف، فالصواب أنه لا بأس بالجماعة الثانية. ماذا يدل على هذا المعنى؟ يدل عليه حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري. واسمعوا هذا الحديث، رواه هؤلاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أيكم يتجر على هذا، وفي رواية من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه، يعني قام رجل ممن كان قد صلى جماعة فصلى معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعاهم إلى أن يصلي أحدهم معه. فإذا لما لم يكن في هذا الأمر قضية تفرق كلمة واختلاف فكان لا مانع منه. ولذلك ابن المنذر وهو كبار من كبار الفقهاء ولو كتاب الإجماع ولو كتب كثيرة في الحديث، نعم ماذا قال؟ وحديث أبي سعيد الخدري ثابت، فإذا فات جماعة الصلاة مع الإمام صلوا جماعة اتباعا لحديث أبي سعيد وطلبا لفضل الجماعة، ولا نعلم مع من كره ذلك ومنع منه حجة، يعني من منع هذا ليست معه حجة من حيث الصلاة في نفسها. الكراهية كما قال الشافعي من أجل تفرق الكلمة والاختلاف، هذا هو سبب الكراهية. ولذلك إمام أبو يوسف، وتعلمون من الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال محل الجماعة الثانية فيمن فاتتهم الأولى، يعني فاتتهم لا عن قصد، لا أنهم تعمدوا ذلك واعتادوه. ولذلك ماذا قيد كذلك المسألة؟ قال ومحل ذلك أنها تجوز دون أذان ودون إقامة حتى عند الإمام أبو يوسف، ثم قال إذا لم تكن في موضع الإمام، يعني بدون يصلوا في غير موضع الإمام، لتغييرها عن هيئة الجماعة الأولى. إذن الفقهاء كلهم حرصهم على الجماعة وعلى وحدة الكلمة وعلى عدم الاختلاف. ولذلك ما جرى في العصور المتأخرة أنه بيصلي الشافعي ما هي، واللي مذهبهم غير شافعي بينتظروا حتى يصلي المذهب أبي حنيفة، ثم بينتظروا حتى يصلي مذهب مالك، وبعدين إلى آخر. كان هنالك في بعض المساجد 4 محاريب، نعم، كمسجد بني أمية وحتى في المسجد الحرام إلى آخره، لكن بفضل الله تعالى هذه العادة قد تلاشت وألغيت في هذه الأيام، حتى جزا الله خيرا الشيخ عبد الرزاق الحلبي وأسأل الله أن يقويه ويعافيه، هو كان إمام المذهب الحنفي فألغى هذا وكان يصلي في الجماعة الأولى. فإذا هذه فائدة نستفيدها من هذا الموضوع. لذلك الإمام أحمد مع أنه قال بجواز الجماعة الثانية، ماذا قال كلمة؟ قال يغتفر في الجماعة القليلة دون الكثيرة، يعني الأصل أن تكون الجماعة الكبرى هي الجماعة الأولى، أما جاء 10 عدد قليل صلوا جماعة أخرى فلا مانع من ذلك. ولذلك شو قال الإمام أحمد؟ هذا في الجماعة القليلة دون الكثيرة، ولهذا له مأخذ جميل إمام أحمد، قال ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد بالصلاة معه، فماذا قال؟ أيكم يتجر؟ فقام رجل فاكتفى به لكي يدرك الثاني فضل صلاة الجماعة. هذا فهم للفقهاء، فهم عجيب وبعد نظر رضي الله تعالى عنهم جميعا. نسأل الله أن ينفعنا بعلومهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بفهمهم، نسأل الله أن نرزق الفهم في العلم. أهم مسألة في العلم الفهم في العلم، وقد مر معنا في أبواب البخاري في باب العلم باب الفهم في العلم. ليس العبرة بأن نحشو أدمغتنا بالمعلومات، بل العبرة أن نفهم. اللهم ارزقنا الفهم يا رب العالمين. الآن هذان هما الأثران اللذان ذكرهما البخاري وعرفنا الفوائد المترتبة عليهما. الآن نعود إلى الحديث أو الأحاديث التي ذكرها البخاري. الأحاديث التي ذكرها البخاري 3 أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمر، وهو أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. طيب الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بكم؟ ب25. الحديث الثالث حديث من؟ أبي هريرة، وفيه أن صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ما الفرق بين حديث ابن عمر وحديثي أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما؟ ما الفرق؟ الفرق بينهما واضح. حديث ابن عمر فيه أن صلاة الجماعة أفضل 27، وأما حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة ففيهما أن صلاة الجماعة أفضل 25. فأيهما أرجح؟ حديث ابن عمر 27 أم بقية الأحاديث 25؟ وعلى طبعا الآن كلاهما صحيح، فما الجمع بينهما؟ إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أيهما أرجح، المسألة الثانية ما الجمع بينهما، هل هي أفضل 27 أم 25؟ أما بحيث أيهما أرجح، بعض العلماء ذهب إلى أن رواية 25 أرجح لكثرة رواتها، لأن أكثر من روى فضل الجماعة قالوا تزيد على صلاة الفذ 25، إلا ابن عمر، وهذا قاله الترمذي، قال الترمذي عامة من رواه قالوا 25، إلا ابن عمر قال 27، لكن علماء آخرون قالوا لا، الأرجح رواية 27. لماذا؟ قال لأنها زيادة من عد الحافظ، يعني طبعا فعلا البخاري أخرجها، يكفي أن البخاري أخرجها لتكون في غاية الصحة، وكما تعلمون يعني إسناد البخاري بها هو إسناد السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. إذن كلاهما صحيح، وكلاهما لا نختلف في أيهما أرجح، المهم كلاهما صحيح. الآن ما التوفيق بينهما؟ إنه هل هي تزيد 27 أو 25؟ قال العلماء في الجمع بين هاتين الروايتين، بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كل وقت ما أعلمه الله تعالى وأوحاه إليه، فبلغه كما أوحي إليه، فكان قد أوحي إليه أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 25، ثم أوحي إليه زيادة على ذلك فقال بأنها تفضل 27، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمر كما علمه من الله تعالى. الحافظ ابن رجب له تعليق جميل على هذا، قال والدليل يعني مما يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه من مات له 3 من الولد لم تمسه النار، ثم سئل واثنان فقال واثنان. قال محمود بن لبيد وهو راوي الحديث عن جابر بن عبد الله قال له أراكم لو قلتم واحدا لقال وواحد، فقال جابر وأنا والله أظن ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر تباعا كما يعلمه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي تعلمونه بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا، إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. فلما ولى الرجل قال النبي طلبه ودعاه فقال له ماذا قلت؟ قال أرأيت أن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آنفا، يعني نزل جبريل وأعلمه هذه القضية فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وكما يذكر الآن الحافظ ابن رجب، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ثم أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه إن صام يوما أو يومين من الشهر فله أجر ما بقي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يخبره به الله. وهكذا أيها الإخوة، هنالك أمثلة كثيرة على هذا لا نتوسع في عرضها. المهم في الجمع بينهما، أول جمع قال بعض الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في كل وقت ما أعلمه الله إياه. طائفة أخرى أو فريق آخر من العلماء قالوا صلاة الجماعة تتفاوت 25 أو 27 بحسب حال المصلي نفسه، يعني من خشوعه وإقامة حقوق الصلاة وإكمال الصلاة، من هنا التفاوت. لكن رد عليهم آخرون قالوا هذا التفاوت قائم ولو كان يصلي لوحده، فما له علاقة صلاة الجماعة بهذا. لذلك فريق آخر من العلماء قالوا يتفاوت بحال المصلي وبما يقترن مع صلاة الجماعة من المشي إلى المسجد وبعد المسجد وكثرة الجماعة فيه وإدراكه تكبيرة الإحرام وإدراكه التأمين مع الإمام. يعني إن أدرك تكبيرة الإحرام كانت 27، وإن لم يدرك تكبيرة الإحرام كانت أقل من ذلك. إن أدرك التأمين أو لم يدرك التأمين، فبعض العلماء قالوا هذا يختلف بما يقترن مع صلاة الجماعة من هذه المسائل، في التبكير إلى المسجد، في المسابقة إلى الصف الأول، فالذي يصلي في الصف الأول يبكر لا شك أنه أعظم أجرا ممن يصلي بعد ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه برقم 662 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. إذن هذا فريق من العلماء قال الفرق بينهما بما يقترن بالجماعة من هذه الأشياء: التبكير، إدراك تكبيرة الإحرام، إدراك الصف الأول، نعم، إدراك التأمين، إلى آخر ما ورد في هذه المسائل. طبعا الحافظ ابن رجب كأنه مال إلى هذا القول، وحتى الحافظ ابن حجر مال إلى هذا، وسيرد معنا التعليل قليلا. شو قال الحافظ ابن حجر؟ قال: ويؤيد هذا أو يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي هريرة تعليل المضاعفة. تعليل المضاعفة مر معنا، قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. فهذا الذي جعل الصلاة 27، نعم. لكن الآن هنالك من قال كلام آخر غير هذا، وله في ذلك وجاهة عظيمة سأذكرها لما نصل إلى حديث أبي هريرة. لكن هذا على كل حال نذكر بأنهم الفرق بين 25 و27 حال المصلي وإدراكه لهذه الفضائل. ولذلك ابن رجب قال على هذا المعنى قد تضاعف الصلاة أكثر من 27 إذا كانت الموضوع يتعلق بحال المصلي. أي نعم، تضاعف الصلاة بشرف الزمان وبشرف المكان، وهذا صحيح. فتضاعف الصلاة مثلا في رمضان وفي عشر ذي الحجة. وروى أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. فإذا زاد فضل الصلاة بشرف الزمان. هذا الحديث رواه ابن عمر، وهو من قوله على الأصح، وقد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم رواه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الدارقطني في كتابه العلل قال والصحيح أنه موقوف، يعني على ابن عمر. وعلى كل لو كان موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه قال أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، له في ذلك مأخذ. ما هو؟ لما قال صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة؟ أخذها من فضل يوم الجمعة. ورد أحاديث كثيرة ما طلعت الشمس على أفضل من يوم الجمعة. وصلاة الفجر لها من الخصائص كما سيرد في الدرس القادم، لها من الخصائص ما ليس لغيرها. لذلك ابن عمر استنبط هذا من مجموع الأدلة فقال أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. والبزار أخرج هذا الحديث لكن بإسناد ضعيف عن أبي عبيدة ابن الجراح مرفوعا، وزاد فيه ولا أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له. إذن قال ابن رجب بأن الذي يزيد في ثواب الصلاة شرف الزمان، ويزيد في ثواب الصلاة شرف المكان، وهذا وارد قطعا. فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة بالمسجد الحرام 100,000. إذن انتبهوا كيف ابن رجب الله يجزيه الخير رتب على هذه القضية ما يقترن بصلاة الجماعة من أمور وكيف يزيد أجرها. قال إذن يزيد الأجر بشرف الزمان وبشرف المكان. نعود إلى من فرق أو جمع بين 25 و27، منهم من قال الفرق بكثرة الجماعة وقلتها. لذلك ورد عن ابن عباس لكن حديث فيه شيء من الضعف، قال مضاعفة 25 درجة لأقل الجماعة وهي 2. يعني إذا كانت الجماعة 2 25، إذا كانوا أكثر 27. هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا طبعا قضية أن يكون الفضل أكبر والثواب أعظم بالكثرة وارد وصحيح. من فقد روى أبو داود والنسائي بدون ذكر الأرقام عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا هذا الحديث، إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. إذن هذا يؤيد نوعا ما قول من قال إنه إذا بيكونوا أقل 25 وإذا كانوا أكثر والله أعلم. بعضهم قال، معلش نجيب لكم الأقوال كثيرة، بعضهم قال 27 مختصة بالفجر والعشاء و25 لبقية الصلوات، وبعضهم قال وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال يعني هذا القول 27 مختصة بالجهرية و25 مختصة بالسرية. ليه؟ قال الحافظ ابن حجر قال وهذا الوجه عندي أوجهها. هيك قال حافظ. طيب شو الدليل عندك؟ قال لأن في الجهرية أمرين يختصان بها. ما هما الأمران؟ إذا كان أمران 25 و2 صاروا 27، فما هما الأمران اللذين زادا إلى 27؟ قال أولهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. لذلك الحافظ ابن حجر عنده أن 27 للجهرية و25 للسرية، وبالنتيجة نقول والله تعالى أعلم. على كل حال إن كانوا 25 أو كانوا 27 نسأل الله أن لا يحرمنا صلاة. ما اختلفنا أخي، خليها 25 ونحن رضيانين. ولذلك كان الأسود ابن يزيد النخعي إذا فاتته الجماعة في مسجد حيه ذهب إلى مسجد آخر، أما ليث ابن أبي سليم كان يكتري حمارا ويطوف على المساجد ليدرك صلاة الجماعة لكي لا تفوته صلاة الجماعة، فكم كان هؤلاء حريصين على صلاة الجماعة. اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين. أما حديث أبي هريرة فلما قال في النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل، طبعا قبل ما أذكر حديث أبي هريرة، لما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ما معنى الفذ؟ المنفرد الواحد، أي نعم. ويدل على هذا حديث مسلم، شوفوا رواية مسلم واضحة، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27، مما يفيد أن الفذ مراد بها المنفرد. طيب الآن لما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة تضعف يعني تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ماذا يقتضي هذا الكلام؟ مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على صلاة الرجل في بيته ولو صلى جماعة. إذن صلاة الجماعة بالتضعيف فيها إذا صلاها جماعة أين؟ بالمسجد. هذه هامة جدا، لذلك اسمعوا الحديث صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، المراد بسوقه محل التجاري في دكانه، طبعا مو المراد في سوقه، يعني أما إذا كان في السوق يوجد مسجد وصلى جماعة يكون قد أدرك الجماعة. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي سوقه يعني في محله. إذن إذا صلى في محله أو في بيته، سواء صلى وحده أو صلى في جماعة، فالصلاة التي تزيد 25 هي الصلاة في المسجد. هذا أمر يجب أن نحفظه، ويدل عليه لفظ الحديث صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. لذلك إخواني هذا المعنى ذكره الفقهاء والعلماء، وقال الحافظ ابن حجر الظاهر من الحديث أن التضعيف المذكور مختص، تابعوا، مختص بالجماعة في المسجد، هكذا يفهم من الحديث. الصلاة جماعة في البيت لها فضل لا شك، يعني لو صلى الرجل في بيته أو في دكانه جماعة أفضل من صلاته منفردا لا شك في ذلك، لكن هل يحصل على 25 ضعفا؟ لا. فالتضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، ولذلك جاء عن بعض الصحابة وهنالك أحاديث لا أذكرها قد قصر التضعيف إلى 25 على التجميع في المسجد، مع بيان أنه لو صلى في بيته جماعة أجر بذلك وكان أفضل من أن يصلي وحده. لذلك ماذا قال إسحاق بن راهوي؟ لا يحصل بالصلاة في بيته جماعة فضل الصلاة في المسجد إلا أن يكون له عذر، يعني إن كان معذورا مريضا ويعلم الله نيته بذلك فهذا يحصل له الأجر، أما إن صلى في بيته جماعة وليس له عذر فلا يحصل له التضعيف المذكور في الحديث. وأصلا يدل على هذا حديث مر معنا المرة الماضية عن ابن مسعود ورواه مسلم برقم 654، قال ابن مسعود رضي الله عنه وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. فهذا نص في أن التضعيف المذكور يكون لمن صلى في المسجد جماعة. طيب الآن السؤال قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا إلى آخره، هل هذا كما قال ابن رجب سبب التضعيف؟ سبب مضاعفة الصلاة إلى 25 ضعفا؟ وهو السبب؟ شو السبب إذن؟ هو لما قال عليه الصلاة والسلام وذلك أنه إذا توضأ كأنه يفيد إيه؟ التعليل. لذلك الحافظ ابن حجر قال في كتابه ظاهر في أن الأمور المذكورة يعني إذا كل ما خطى خطوة ولما يجلس في المسجد تصلي عليه الملائكة إلى آخر ما ورد في الحديث، ظاهر أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكور. إذ التقدير تقدير الكلام وذلك لأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، فقال وذلك لأنه، فكأنه يقول التضعيف المذكور سببه كيت وكيت. من قال هذا؟ الحافظ ابن حجر قال كأن أو هذه الأمور هي علة التضعيف للأجر والثواب. ثم قال وهذه الزيادة معقولة المعنى فالأخذ بها متوجه، والروايات المطلقة لا تنافيها. يعني الحديث المطلق حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة بإطلاق، ما بين زيادات، قال تحمل الزيادات المطلقة على هذه المقيدة. قال هذا الحافظ ابن حجر. لكن وجدت قولا لصاحب كتاب لامع الدراري وهو قول فعلا نفيس جدا، وله فيه سلف أشار إليه الكرماني في شرح البخاري، لكن صاحب لامع الدراري أوضحه تماما وبينه وفصله وجلاه. ماذا قال صاحب لامع الدراري؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد إلى آخر الحديث، قال ليس ذلك بيانا لسبب المضاعفة. شوفوا كلام نفيس كتير. قال ليس ذلك بيانا لسبب المضاعفة، بل هو تنبيه على منة الله وإنعامه على عباده، حيث جعل في هذه الأمور مثوبة وليست بمقاصد. يعني ذهابك إلى المسجد وسيلة أم مقصد؟ وسيلة، صحيح؟ فيقول من منة الله على عباده أن جعل في هذه الأمور مع أنها ليست مقاصد جعل فيها مثوبة، فكيف لا يثيب على الصلاة وهي قربة مقصودة. وأما تابع صاحب لامع الدراري قال وأما أن مشيه وإتيانه هذا هو الباعث للمضاعفة، هو سبب المضاعفة، فغير مراد. طيب شو دليله على هذا صاحب لامع الدراري؟ شوفوا العلماء كيف يشتغلوا بفهموا، الله مرزقنا ايه الفهم. قال ليست هذه المجيء والاتيان والخطوات، قال ليس هو الباعث للمضاعفة ولا هو المراد. قال إذ لو كان كذلك لزم أن من كان في المسجد ومن كان مقيما في المسجد لا يحصل على هذه المضاعفة، في حين الذي يكون في المسجد ولو لم يخطو خطوات وصلى ولو كان متوطنا للمسجد فله أجر 25. فهم جميل أم لا؟ فهم جميل. لذلك هذا أشار إليه الكرماني في شرح البخاري، أشار إليه إشارة بسيطة، فقال هذه الزيادة أنه 25 درجة زائد هذه المسائل دالة على أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن قصد الجماعة وصلى جماعة جعل صلاته تضعف 25 ضعفا مع فضائل أخر، هي رفع الدرجات كلما خطى خطوة وتكتب له حسنة وتمحى له سيئة، فإذا هذه فضائل أخر غير فضيلة 25، وليست هذه هي سبب التضعيف المذكور. وهذا دال على فعلا كما قال صاحب لامع الدراري على نعمة الله ومنه وإنعامه على عباده في أن جعل مشيهم يثابون إليه. طبعا هذا إذا كان واحد متوطئ في المسجد قد حصل على ثواب الجماعة 27 أو 25 وفاته المشي إلى المسجد، لكن لم يفته أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. طبعا أولا تصلي عليه ما دام في مصلى، ما معنى في مصلى؟ يعني في نفس الموضع الذي صلى فيه أما المراد المسجد؟ قالوا المراد المسجد، وخرج مخرج الغالب، يعني الأغلب أنه يبقى الواحد في محله، لكن لو انتقل إلى بقعة أخرى من المسجد فهو ينطبق عليه الحديث لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، يعني في المسجد الذي صلى فيه، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه. نعم، وعند ابن ماجة زيادة اللهم تب عليه. وفي الحديث الذي مر معنا في باب الصلاة في مسجد السوق برقم 477 تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كل هذه أدعية تدعو بها الملائكة. طبعا هنا من خلال هذا الدعاء الذي ورد في الحديث الملائكة تصلي عليه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، قالوا استفادوا منه تفضيل صالحي المسلمين على الملائكة، تفضيل صالحي المسلمين صالحين الناس على الملائكة. ما السبب؟ قال السبب لأنهم هؤلاء يكونون في تحصيل الدرجات بالعبادة، والملائكة مشغولون بالاستغفار لهم والدعاء لهم، فإذا هم أفضل أو صالحون الناس أفضل من الملائكة. اللهم حققنا بهذه الفضائل يا رب العرش العظيم. طبعا هنالك بعض مسائل أخرى يمكن أن نذكرها ويمكن أن لا نذكرها، يعني ليست ضرورية جدا، لكن نشير لا بد من ذلك إلى أن من اعتاد على صلاة الجماعة وكان يتعاهد صلاة الجماعة فقعد عنها لعذر فالله يكتب له أجرها ما دام معذورا، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، مما يدل على أن المرء عليه أن يعتاد على العمل الصالح وعلى الجماعة صلاة الجماعة، فإن منعه من ذلك مانع فيكتب له أجر صلاة الجماعة كأنه صلاها. اللهم تقبل منا جميعا يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك ورحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.